بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية. إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية. إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العون. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الإخلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يعني نجيب عليه على بال ما نحضر الكتب، وخارج الموضوع لكنه مهم في الواقع. الأخ يقول لدي شبهة عالقة في ذهني منذ فترة طويلة جدا، يقول أنه قرأ فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله في أن من تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج الوقت من غير عذر فهو كافر عند جمع من أهل العلم. يقول وقد ضاق صدري كثيرا مما أجد من انتشار تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر من أقارب وزملاء وجزء من المجتمع من الرجال والنساء إلى آخره. يقول السؤال هل هؤلاء معذورون بحكم أنهم نائمون ولم يستيقظوا، وكذلك يوجد من يوقظهم، وهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة يدخل في من يؤخرها، وهل يصح عقد النكاح، وما هو القول الراجح، هل هو كفر أم كبيرة من كبائر الذنوب؟ الحقيقة أنا يعني رأيت هذه الفتوى في أكثر من مسجد وتوزع، فتوى الشيخ عبد العزيز، وبعضها يعني تكون مطبوعة في أوراق كبيرة. والشيخ رحمه الله وإن كان أفتى بهذا إلا أن مسألة توزيع الفتوى ونشرها بتلك الطريقة لا يلزم أن تكون يعني هي المناسبة لعوام الناس في الواقع لأسباب عديدة. أولاً القول بتارك الصلاة وما حكم، هذه من المعروف أن مسألة فقهية مختلف فيها جمهور العلماء أنه لا يكفر بمجرد الترك، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. إذن هو مذهب الجمهور بلا إشكال أنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، ولذلك من الخطأ أن يقال أن مذهب السلف تكفير تارك الصلاة، هذا غلط. مالك وأبو حنيفة والشافعي هم من السلف رحمهم الله، هذا أولا. ثانيا حتى على القول بأن تارك الصلاة كافر، ما معنى تارك؟ هذا أيضا فيه بحث طويل، هل معناها من ترك وقت أو ترك وقتين أو ترك يوم أو ترك أسبوع أو ترك بالكلية؟ والذي اختاره ابن القيم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن المقصود بالتارك الذي يترك الصلاة بالكلية، لا يصليها في حضر ولا في سفر ولا في جمعة ولا جماعة ولا غير ذلك. حتى ابن تيمية رحمه الله قال أما الذي يترك ويصلي، يترك أحيانا ويصلي أحيانا، فهذا لا يكفر، بل هذا حال عامة الناس في غالب الأقطار والأمصار، هذا في وقته رحمه الله، فكيف بما بعد وقته؟ إذن نحن نقول الذي يصلي ويترك حتى على القول بأن ترك الصلاة كفر لا يعد تارك، لأن معنى التارك هو التارك بالكلية، هذا ثانيا. ثالثا الذي يترك الصلاة بالكلية هل نحكم عليه بأنه كافر أو منافق؟ الأقرب أنه منافق، وهذا اللي اختاره من قدامه كما في المغني، باعتبار أو بمعنى أنه لا يعني طلاق زوجته ولا حرمانه من الميراث ولا شيء من هذا القبيل، وإنما يكون ذلك وعيد وتهديد له عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو يعامل ظاهرا معاملة المسلمين. فالقول بأنه تطلق زوجته ولا ولاية له على أولاده ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان قال به بعض الشيوخ على سبيل يعني التحذير من ترك الصلاة، لكن هذا الكلام ليس متينا من الناحية الفقهية العلمية. إذن هذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة وهي أيضا مهمة، مسألة الفرق بين الحكم على الفعل وبين الحكم على الشخص أو العين أو المعين. فنحن لما نقول إن هذا الفعل كفر أو شرك أو نفاق، هل نحكم على زيد بن عبيد من الناس بأنه كافر أو مشرك أو منافق لأنه قال كذا أو فعل كذا، هذه مسألة أخرى. الحكم على الفعل غير الحكم على الفاعل، والفاعل لا يلزم أن يكون موصوفا بصفة الفعل، فقد يقع في الكفر ولا يكفر، كما ذكر الله تعالى مثلا عن الحواريين: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك؟ مع ذلك لم يكفروا، مع أنهم شكوا في القدرة على أحد الوجوه في التفسير. وهكذا نقل ابن تيمية أيضا الرجل الإسرائيلي الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا يوم شديد الريح فذروني فيه فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني، ومع ذلك غفر الله له مع أنه شك في البعث وشك في القدرة. إذن لا يحكم على من وقع في الكفر بالضرورة أنه كافر إلا بعد توفر الشروط وزوال الموانع. فلما تجد أن قريبك أو جارك أو زميلك في العمل قصر في الصلاة أو أخرها عن وقتها أو ترك وقتا من الأوقات، تحذره، تنصحه، تذكره بالله، تهديه شريطا، تهديه كتابا، تدعو له، تصبر عليه، لكن إياك أن تقول إنه كافر أو تبني على ذلك أنه والله لا يرث ولا يورث أو أن زوجته طالق أو ما أشبه ذلك من اللوازم والنتائج التي تبنيها على هذا الباب. بالأمس كان عندنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بالأمس شرحنا سورة تبت يدا أبي لهب فيما يتعلق بأسماء هذه السورة. نعم، تبت وسورة أبو لهب أو أبي لهب، وأيضا باقي اسم ثالث هو المشهور المسل. صحيح، تفضل. طيب، فيما يتعلق بنزول السورة، نعم، هل هي مكية أو مدنية؟ مكية، في خلاف باتفاق سبب النزول. نعم، ما في الصحيحين لما ناداهم وقال: رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم كنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما شهدنا أو علمنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فنزلت تبت يدا أبي لهب. ذكرنا أن هذه السورة استثناء في موضوع أو جانب معين من بين سور القرآن الكريم، تفضل، أنها ذكرت رجلا باسمه وهو أبو لهب في حال حياته وحكمت عليه بالكفر والنار. طيب، لماذا وجد هذا الاستثناء؟ هذا الاستثناء لماذا وجد؟ أولا بيان كفر أبي لهب وامرأته وأنهم يموتون على الكفر. طيب، التحذير من الترأس في الشر، يعني أن الله تعالى ضرب بهما المثل حتى يبتعد الرجال والنساء عن أن يكونوا رؤوسا في الفتنة والضلالة والشر، أن الإنسان لا تنفعه قرابته، فهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تنفعه قرابته ولا ينفعه نسب أن يكون من قريش أو من غير قريش، وإنما ينفعه عمله الصالح. ممتاز. الرابع تحييد أبي لهب لأنه كان يلاحق الدعوة ويحاربها ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أوجع وأبلغ في ذلك وأثر، وتجنب الناس الدعوة من أجل أبي لهب لأنه رجل مؤثر وشديد القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان ذكر اسمه تحييدا له، فإذا تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا الذي يعني نزلت في هذه السورة وقال فيه محمد صلى الله عليه وسلم ما قال عند حد من لا يؤمنون بالوحي، فبذلك لم يعد يؤثر في الناس كما كان يؤثر من قبل. طيب، سؤال: من المعروف سابقا أن معظم ما ورد في القرآن الكريم كان فيه تحذير من الأفعال والأحوال، لكن الآن عندنا كلام عن شخص بعينه، فما هو الضابط في أن نذكر الأشخاص ونحذر منهم أو أن نذكر الأفعال ونحذر منها؟ نعم يا أخي. الأصل هو التحذير من الأفعال وعدم ذكر الأشخاص، لأنهم ليسوا مقصودين والأشخاص يذهبون ويجيئون. طيب، إذن نقول يمكن ذكر الأشخاص الذين يكونون رؤوساً في الضلالة والفتنة والكفر. وفي هذه السورة ذكر الله تعالى أبا لهب وامرأته، هؤلاء كفار، وعلم الله تعالى بسابق علمه بالغيب أنهم يموتون على الكفر، وهم أيضاً رؤوس في الضلالة، وكان هناك مصلحة من ذكرهم. إذن إذا وجد حالات مشابهة أن يكون هناك أشخاص ولو لم يكونوا كفار، قد يكونون كفاراً أو ممن يعني يضرون بالإسلام والدعوة من المنافقين، فإذا وجد مثل هؤلاء الأشخاص ممن يكونون رؤوساً في الشر والفتنة وكان أثرهم وضررهم ظاهراً، ليس الأمر خلافات شخصية أو حزبية أو مذهبية أو أشياء يعني تقبل الأخذ والرد، وكان ثمة مصلحة من بيان أسمائهم، فإن ذلك يبينه أهل العلم. ومع ذلك يكون في ذلك شروط. ما هي الشروط المطلوبة عند البيان إذا تكلمنا في شخص معين؟ ما هي الشروط المطلوبة هنا؟ أيوة، أن يكون المتكلم فيهم من أهل العلم والعدل والإنصاف، وأن يكون ثمة حاجة إلى ذلك ولا يكون فيه تشفي. أيوة، أن لا يكون هناك تصعيد، هذه ذكرناها، أن لا يكون هناك تصعيد في الموضوع، بمعنى أن بعض الناس يعني يأخذه الحماس وتأخذه الغيرة فيواصل بغير حق، وربما يبدأ لله وتنتهي المسألة لغير الله، وقد يتعدى الشخص إلى أسرته وإلى عائلته وإلى قبيلته وإلى وإلى. طيب، فيما يتعلق بأبي لهب، يعني نلاحظ أن يعني الله سبحانه وتعالى ذكره هنا، تبت يدا أبي لهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة والصحابة رضي الله عنهم قرأوها، كيف تعاملوا مع أسرته وأولاده ومن حوله ومن ينتسب إليه؟ نعم، ها، مثل الدليل، نعم، أبناؤه ومعتب وعتبة لما أسلموا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيروا بأبيهم، وفرح بإسلامهم واستقبلهم وأعاد العلاقة العائلية التي كانت بينهم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. امرأة أبي لهب أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، عمت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. طيب، وماذا كان من شأنها؟ قيل كانت تحمل الحطب وتضع الشوك في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل تمشي بالنميمة. أيهما الذي رجحنا؟ الأخير. ووجه الترجيح، لماذا وجه خلاف الظاهر؟ حمالة الحطب يعني تحمل حطبا، نعم، إما أنها تشعل الحطب الفتن كالحطب الذي يشعل النار بين الناس، وكذلك هي تشعل عليها حطبا يوم القيامة، وكذلك أنه معروف في لغة العرب يقال فلان يحطب على فلان، يعني يجمع عليه القيل والقال والكلام. وذكرنا أن هذا الكلام نقل عن مجاهد وقتادة وعكرمة وجماعة، والمرأة كانت سيدة في قومها، والغالب أن مثلها لا يعني يشتغل بهذه الأشياء وإنما يوكل به غيره. طيب، قوله سبحانه في جيدها حبل من مسد، ها، تفضل. الجيد هو العنق. طيب، لماذا عبر بالجيد ولم يعبر بالعنق؟ نعم، الجيد يعني من الألفاظ الجميلة المعبرة التي غالبا ما تقال على سبيل الثناء والجمال، ويمهد بها للكلام عن القلادة. غالبا الجيد يأتي بعده القلادة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قال في جيدها، نعود للأول، حبل من مسد. ما مناسبة ذكر الحبل؟ ليف، حبل من ليف، من مسد يعني من ليف. ما معنى في جيدها حبل من مسد؟ نعم، أنها تعذب به في النار، لكن يعني كونه قال في جيدها ثم قال حبل، ما دام أن الجيد غالبا تذكر بعده القلادة، لماذا ذكرها هنا الحبل؟ نعم، يعني هنا لما قال في جيدها حبل، هو لما ذكر على سبيل الوعيد لها، لما قال في جيدها هذا فيه نوع من الاستدراج لأنه ذكر الجيد، فتتطلع النفس أنه سوف تذكر بعدها قلادة، لكن الذي ذكر نوع من القلائد، لكن حسبك به قلادة أنها حبل من مسد تقوم مقام القلادة لها في نار جهنم. طبعا هذا عقوبة على يعني إثمها وبغيها وسعيها بالنميمة وإلى آخره، لكن من ضمن الأشياء أنه قيل أنه كان عندها قلادة نفيسة كانت تقول إنني أدخرها وأنفقها لحرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اليوم عندنا سورة الإخلاص. سورة الإخلاص وهي سورة قل هو الله أحد، هذه من أعظم سور القرآن الكريم، والإنسان يحس وهو يدخل للكلام على هذه السورة يحس بالهيبة وأنه يتهيأ أو ينبغي أن يتهيأ نفسيا وقلبيا بقدر من الصفاء واليقين والهيبة للدخول إلى هذا الحرم القدسي الذي فيه مباحث تتعلق بذات الرب تبارك وتعالى، ما فيها من العظمة، حيث هي أعظم ما يتكلم فيه أحد أو يستمع إليه أو يشغل به وقته أن يتعلم ما يتعلق بالرب تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله وما ينبغي له عز وجل، خصوصا إذا كان هذا من كلامه جل وعز. هذه السورة العظيمة سورة قل هو الله أحد لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء قد تكون دليلا أحيانا على عظمة المسمى، فذكر الرازي الفخر الرازي لهذه السورة 20 اسما، وذكر آخرون أسماء كثيرة، وغالبها هو من الأوصاف والأخبار عن هذه السورة كما أسلفت. ومن أسمائها المشهورة اسم سورة الإخلاص، وهذا في معظم المصاحف وكتب التفسير تسمى به لما تضمنته من الإخلاص، وهو أيضا مشهور جدا بل لعله أشهر أسمائها، وقد تسمى بسورة الإخلاص مع سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وذكرنا أنها تقرأ معها في راتبة الفجر وراتبة المغرب وركعة الطواف وغيرها، وأن بين السورتين نوع من الارتباط، فهذا المجال أن نشير إليه أن سورة قل يا أيها الكافرون فيها البراءة من الشرك، وسورة قل هو الله أحد فيها إثبات التوحيد. ومن المعروف أن الإنسان بحاجة إلى أمرين، الأمر الأول يعني تفريغ المحل من المواد الفاسدة، لو كان عندك محل في مواد فاسدة لابد أن تقوم بترحيل هذه المواد الفاسدة وإقصائها وطردها، ثم تقوم بوضع المواد الجديدة الطيبة مكانها. فهكذا سورة الكافرون كان فيها البراءة من الشرك والمشركين ونفي ما يعبدون من دون الله عز وجل، ولكن قد ينفي الإنسان هذه المعبودات ويبقى دون عبادة، فجاءت سورة الإخلاص لتثبت العبادة لله وحده. ولهذا يقول العلماء إن الإخلاص هو عبارة عن ركنين نفي وإثبات، بعضهم يقول الحق ركنان بناء وهدام. نعم، الركن الهدم هو سورة يا أيها الكافرون التي هدمت الأوثان المعبودة من دون الله عز وجل، فبقي المحل فارغا، فجاءت سورة الإخلاص للبناء، إقامة البناء، بناء التوحيد لله الواحد القهار، فهي بمثابة لا إله إلا الله التي فيها النفي وطرد جميع المعبودات التي تعبد من دون الله من القلب ومن الحياة، ثم إثبات ذلك لله تبارك وتعالى وحده بلا شريك. وهكذا يتبين ارتباط سورة قل يا أيها الكافرون مع سورة قل هو الله أحد، وتسميان معا سورة الإخلاص، إضافة إلى أن من أسمائها اسم قل هو الله أحد، وهذا جاء في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهو أيضا المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. من أسمائها أحيانا قل هو الله بدون أن يقول أحد، أو الله الواحد الصمد، هذا جاء في البخاري وفي السنن أيضا سورة الله الواحد الصمد. ومن أسمائها أيضا الصمد كما ذكره غير واحد، وذلك لأن هذا الاسم الشريف العظيم ذكر فيها. هل ذكر اسم الصمد في القرآن في غير هذا الموضع؟ هل ذكر الصمد في القرآن في غير هذا الموضع؟ تعرفون ذلك؟ ها، لم يذكر. نعم، هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه هذا الاسم في القرآن الكريم. أما نزول السورة فهي مكية عند جمهور العلماء، وهذا هو الأقرب لأسباب. أولا قصر آياتها كما هو الشأن في السور المكية غالبا. ثانيا خلوصها في تقرير العقيدة، ومن المعلوم أن الآيات والسور المكية كانت تعنى ببيان العقيدة وتركيزها في النفوس، بينما السور المدنية في الغالب تتكلم عن الأحكام والحلال والحرام وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم، وتربط ذلك بالعقيدة، بينما في مكة تقرر العقيدة ابتداء غير مربوطة بغيرها. السبب أو المرجح الثالث لكونها مكية ما ذكر في سبب النزول كما عند الترمذي وغيره، أن المشركين من أهل مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، ما نسبته، ما هو؟ فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. وبعضهم قد يقول إن مثلا النصارى أو اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه السؤال ذاته، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الجواب بنفس السورة. إذن نقول إن الجمهور على أنها مكية وأنها كانت جوابا للمشركين، لكن هذا لا يمنع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها على اليهود لما جاوروه بالمدينة وسألوه عن الله عز وجل، وكان من الطبيعي أن يسألوه. لماذا؟ لأن اليهود كان عندهم علم ومدارس وكتب وقراءة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاورهم بالمدينة يعني قبل الهجرة اليهود كانوا مستفردين بهؤلاء الوثنيين. وتخيل مثلا لما يوجد مجموعة يهود عندهم علم وقراءة وكتب منزلة من السماء وهم في وسط جزيرة وثنية ليس فيها يعني علم ولا قراءة، ولذلك ما كان العرب يعرفون القراءة إلا عند اليهود. يقول العربي كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيد، فالعرب كانوا ينظرون إلى هذا على أنه من اختصاص اليهود وينظرون إليهم نظرة فيها نوع من الرفعة لهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسكن المدينة وجاور اليهود، بدأ اليهود يطرحون بعض الأسئلة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالبا هذه الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت كما سوف يأتي، فقد يكونوا سألوه عن ذلك فأجابهم. وكذلك نصارى نجران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أجابهم بنحو ذلك، مع أنه لا يمنع هذا أن تكون السورة نزلت بمكة ثم تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود وتلاها على المنافقين، وقد يكون بعض الرواة ظن أن ذلك كان وقت نزولها. أما ما يتعلق بفضل هذه السورة فإنه يصح لنا أن نقول إنه لم يرد، والله أعلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغير واحد، إنه لم يرد في فضل سورة من القرآن الكريم ما ورد في فضل سورة قل هو الله أحد، لا من حيث كثرة الروايات ولا من حيث صحة الروايات. ويكفي مثلا في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، وهذا رواه البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه مسلم عن أبي هريرة وأبي الدرداء، ويعني جاء من طرق كثيرة. وصنف فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله مصنفا خاصا مطبوعا عنوانه جواب أهل العلم والإيمان بتفسير أو ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أو بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وهذا شيء عظيم لم يرد في حق سورة أخرى مثلها، وهي سورة قصيرة أيضا. فبعض العلماء قالوا إنها تعدل ثلث القرآن من جهة أن القرآن إما أن يكون أحكام وحلال وحرام، أو أن يكون أخبارا عن الماضي أو عن الغيب المستقبل، أو أن يكون توحيدا وعقائد. وهذه السورة تخلصت وتمحضت للكلام عن التوحيد والإيمان والعقائد، فصارت كأنها تعدل ثلث القرآن. هذا من حيث أنهم نظروا إلى معنى السورة وأنه يتعلق بثلث القرآن الأهم أيضا المتعلق بالعقائد والإيمان. وبعضهم أجابوا بطريقة أخرى فقالوا إن القرآن إما خبر أو إنشاء، يعني الإنشاء بمعنى الأوامر مثلا والنواهي. والأخبار منها أخبار عن الله سبحانه وتعالى، ومنها أخبار عن الخلق، فهذه السورة خبر عن الله عز وجل، فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار. وبعضهم قالوا إنها ثلث القرآن في الأجر من غير أن يقصدوا المعنى، أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر، يعني من قرأ هذه السورة فله أجر من قرأ ثلث القرآن، مع أنها لا تعدل ثلث القرآن في الأحكام. يعني لو أن إنسانا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات مثلا في الصلاة، هل تجزئه عن قراءة الفاتحة؟ يقينا ما تجزئه، لا بد من قراءة الفاتحة. إذن هنا يعني تعدل ثلث القرآن ليس المقصود أنها تعدله من كل وجه. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله قال إن الذين لم يدخلوا في تأويل هذا الحديث أولى من الذين دخلوا في تأويله. ولعل مراد ابن عبد البر بذلك الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن أراد الإشادة بفضيلتها وعظمة معانيها ودقائق أسرارها والتأمل فيها، وأن العبد لو يعني أكثر من قراءتها وتدبرها لنفعه الله بها نفعا عظيما، وهذا كافي دون الحاجة إلى الخوض ما سر كونها تعدل ثلث القرآن، لأن يعني هذا من الفضائل العامة. وممن أطنب وأطال في تفسير هذا المعنى ابن تيمية في رسالة خاصة فسر بها سورة الإخلاص وهي مطبوعة ضمن فتاوى ابن تيمية، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أكثر من موضع. طيب، قوله سبحانه قل، ذكرنا أن قل أعيدت في خمسة مواضع في أوائل السور، في سورة قل يا أيها الكافرون، وقل أوحي إلي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذن هذه واحدة من خمس سور افتتحت بلفظ قل، ولكن أيضا هناك أكثر أو بالضبط 320 موضع في القرآن افتتحت فيها أو جاء فيها كلمة قل، يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقل ويقولها للناس. فهناك 320 موضع في القرآن فيها قل موجها الخطاب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموضع هو واحد منها. ويتبين بالاستقراء أن هناك عدد غير قليل من هذه المواضع 320 المبدوء بلفظ قل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يتلقى أسئلة من الناس ثم يجيب عليها الله سبحانه وتعالى ويوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول قل لهم كذا وكذا. قد تكون هذه إجابات من لأسئلة من المسلمين، كما في قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهكذا أمثلة كثيرة جدا. وأحيانا تكون أسئلة من غير المسلمين طرحت على سبيل الاستشكال أو على سبيل التعنت أو على سبيل الإحراج للنبي صلى الله عليه وسلم أو حتى على سبيل السخرية منه ومن دينه، فيأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى مقرونا بقوله قل. فالوثنيون على سبيل المثال لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى عبادة الله هم كانوا يعرفون الأصنام التي يرونها بأعينهم في الكعبة وعند الصفا وعند المروة وفي الطائف وفي قبائل العرب، وهناك كتاب خاص اسمه كتاب الأصنام للكلب مطبوع ذكر فيه أصنام العرب اللات والعزى ومنات وغيرها مما كان العرب يعرفونه ويعبدونه. كانت أصنام في الغالب مصنوعة من حجارة، وقد تكون مصنوعة من خشب أو من غيره على شكل إنسان أو هيئة إنسان أو غير ذلك، فالعرب كانوا يعبدونها ولا يعرفون المعنى العظيم للألوهية. يعني أصبح المعنى العظيم للألوهية مربوطا عندهم بالأوثان التي تعودوا على رؤيتها، فلما سمعوا اسم الله العظيم كان هذا في نوع من الدهشة عندهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، حتى في بعض روايات قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة. فهنا بعض المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون له انسب إلهك هل هو من حجر أو من حديد أو ما أشبه ذلك، يعني على ضوء ما كانوا يعتقدونه ما كان في عقولهم السخيفة في الجاهلية من تصور الآلهة بطريقة ساذجة وبسيطة وجاهلية جاهلة. فهنا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا اليهود والنصارى ورد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. سؤال المشركين واضح فيه الجهل والسذاجة كما ذكرت، لكن سؤال اليهود والنصارى وهم أهل كتاب هذا سؤال فيه خبث، فأحيانا يكون سؤالهم على سبيل التحدي والإحراج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يكون على سبيل التظاهر بالعلم لأن عندهم علم من الكتاب، فهم يفتخرون بهذا العلم كما قال الله تعالى فرحوا بما عندهم من العلم، فهم فرحون بهذا العلم الذي عندهم، وهذا كثير في أسئلة اليهود والنصارى وأهل الكتاب، فهم كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني لماذا يأتي الولد على صفة أبيه أو على صفة أمه أو لماذا يكون المولود ذكرا أو يكون أنثى، وهكذا لما سأله عن أول طعام يأكله أهل الجنة إلى غير ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع يقول لهم هل ينفعكم إن أخبرتكم تستفيدون، فيقول وأحدهم قال أسمع بأذني، ما أعطيك وعد إني أستفيد أو ما أستفيد أؤمن أو ما أؤمن، وإنما أسمع بأذني يعني فقط أنني أستمع، ولكن لو حصل نوع من إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفون انصرفوا ولم يظهر منهم شيء، وأحيانا ربما يدينون للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الحبرين وهي في السنن في الترمذي وغيره الذين أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه وقبلوا يديه ورجليه فقال لهم ما منعكم أن تسلموا، فقالوا يعني إنه في بعض الروايات أنهم قالوا أنه وعدوا بنبي يظهر وهم ينتظرون أو يخشون أن تتخلى عنهم اليهود إلى غير ذلك من الأعذار، وإذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب جديد سديد صحيح يخالف ما هم عليه من التحريف والتضليل فإنهم ربما أجلبوا عليه واستنكروا ذلك. إذن أهل الكتاب ابتلوا وامتحنوا بأن يكون من عادتهم ترديد الألفاظ دون المعاني، ولذلك يسمعون الجواب الصحيح ولا يستفيدون منه ولا يعتبرون به، لماذا؟ لأن القضية عندهم تحولت إلى معلومات، لاحظ كلمة معلومات، لم تتحول القضية إلى إيمان في قلوبهم يخالط بشاشة القلب ويؤثر على السلوك، ولذلك انظر إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى علامات النبوة عليه ونظر في وجهه فوجد أنه ليس بوجه كذاب، انظر إلى ما أحدث هذا في حياته من الانقلاب، فآمن بالله ورسوله وتخلى، وحتى أنه قال يا رسول الله اسألهم عني قبل أن يعرفوا إسلامي، فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأثنوا عليه، فخرج وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فانقلبوا عليه باللحظة وقالوا شرنا وابن شرنا وذكروه بسوء، ولذلك يعني اليهود بالذات لاحظوا هذا المعنى، لأن عندهم معلومات وعندهم كتب وعندهم ميراث، إسلامهم صعب وقليل ونادر لأنهم مغرورون بهذا العلم مخدوعون به متكبرون به، وهذا شر ما يبتلى به الإنسان، يعني أي فائدة لعلم يكون وبالا على صاحبه يمنعه من الاستفادة من الإيمان من اليقين ويكون حائلا بينه وبين الحق، وهذا المعنى معنى مهم جدا أيها الأخوة، أن يحذر طلبة العلم ويحذر الناس، وهذا موجود في أهل الإسلام كما أنه موجود عند اليهود أو عند النصارى، يبتلى به طوائف من أهل الإسلام فيفرح بما عنده من العلم ويكون العلم يعني نوع من المكاثرة بالمعلومات وبالحقائق وبما يعلم وبما يحفظ وبما يتلقى وبما قرأ وبما قال، ويحول ذلك بينه وبين أخذ العلم من غيره، يحول بينه وبين الحق، يحول بينه وبين التواضع، يكون في ذلك نوع من الكبر، وربما يتحول العلم إلى نوع من المجادلة. في التاريخ الإسلامي مثلا كتب ألفت ومجالس عقدت وقرون خلت جرى فيها مناظرات بين الناس حتى في موضوع هذه السورة بالذات موضوع الألوهية، لو نظرت إلى يعني المجادلات الكلامية التي دارت في التاريخ الإسلامي فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، اسأل هل أفرزت عند الذين دخلوا في هذا الجدل هل أفرزت عندهم يعني رقة في قلوبهم لله عز وجل؟ لا، أفرزت عندهم قسوة في قلوبهم وظلمة في عقولهم وضياع في أوقاتهم، وأخرت الأمة عن أنها تستفيد حتى في دنياها، بدلا من أن تكون الأمة أبدعت في علوم الدنيا في الاقتصاد في السياسة في الإدارة في الطب انشغلت الأمة بتلك المجادلات الكلامية التي ما ورثت عندهم رقة في قلوبهم كما يقتضيه علم القرآن والسنة، ولا ورثت صفاء في عقولهم أيضا، ولا ورثت حفظا لأوقاتهم، وإنما كانت مجادلات كلامية زادتهم عن الله تبارك وتعالى بعدا. وهذا مما ابتلي به أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وانتقل شيء منه إلى المسلمين من خلال المناهج الكلامية والطرق الفلسفية التي يعني لم تغني فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا. إذن الله سبحانه وتعالى لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل، يقول ذلك جوابا لسؤال السائلين من المشركين أو اليهود أو النصارى أو حتى من المسلمين الذين قد يسألون عن ربهم تبارك وتعالى مما لا يعلمون حقيقته فيسألون عن، فيأتيهم الجواب بهذه السورة قل هو الله أحد. أيضا قل إشارة إلى أن العقيدة من عند الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو الذي ينزلها، وأما البشر فإنهم لا يستطيعون أن يحيطوا بالله تعالى علما ولا أن يعرفوا العقيدة لو لم يعلمهم ويعرفهم بها ربهم تبارك وتعالى. حتى الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، شف أوحينا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن قوله تعالى قل إشارة إلى أن العقيدة من عند الله، وأنها ليست مما يدرك مثلا بالعقل المجرد. فلو أعقل الناس، أوسع الناس عقلا، أكبر فيلسوف في التاريخ، خلنا نرى مثلا الفلاسفة المتأخرين والعلماء الأكابر من أمثال نيتشه مثلا، من أمثال يعني أكابر أهل العلم، سقراط، أفلاطون من المتقدمين، أرسطو، يعني أكابر أهل العلم في كل مجالات الحياة، لو نظرت لوجدت أن الكلام الذي يقولونه عن الله عز وجل كلاما ساذجا بسيطا عاديا كما يقوله أي واحد، بل أقل من ذلك، بل بعضهم ربما تجدهم يقعون في أنواع من يعني قراءة الكف وقراءة الفنجان والسحر والشعوذة وغيرها لأنهم بسطاء في هذا الجانب. إذن القضايا المتعلقة بالغيب، قضايا الألوهية، لا تعلق لها بالقضايا الدنيوية. قد يكون الإنسان عبقريا في مجال مثلا الأمور الدنيوية والأمور المادية، وفي قد يبتكر نظرية خطيرة، نظرية النسبية مثلا، من هو صاحبها؟ أينشتاين، ومع ذلك يكون بسيطا في معلوماته الشرعية أو الغيبية أو المتعلقة بالله تبارك وتعالى. إذن هنا إشارة إلى أن العقل لا يستقل بالعقيدة، ولا يمكن للعقل المجرد أن يحيط بها، لا بد من الوحي. ولذلك نقول بشكل عام إن الفلاسفة على مدار التاريخ هم أبعد الناس عن معرفة الله عز وجل. ومن أحب أن يقرأ في ذلك تفصيلا فليقرأ كتاب قصة الفلسفة لويل ديورانت، أو يقرأ كتاب قصة الإيمان للشيخ الجسر. طيب، إذن النبوة هي التي تعرف الناس بربهم حق المعرفة عن طريق الوحي، عن طريق الوحي من الله تبارك وتعالى. نعم، نحن نؤمن بأن الفطرة السليمة مثل الورقة البيضاء التي تقبل الكتابة عليها وتستجيب لها وتفرح بالهداية إذا وصلت إليها وتنسجم معها. ونؤمن أيضا بأن العقل السليم يتقبل المعاني التي تأتي بالشريعة، ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله يقول إن الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول ولكنها لم تأتي بما تحيله العقول. لا يوجد في الشريعة شيء يناقض العقل، لكن يوجد في الشريعة أشياء تتحير فيها العقول لأنها أكبر من العقول. فيك يا أعجوبة الدهر غدا العقل كليلة. إذن نحن نقول إن الإجابات الصحيحة عن الله تعالى وعن عالم الغيب لا يمكن الحصول عليها بواسطة العقل، ولا بواسطة الفطرة السليمة فقط، ولا بواسطة النظر البشري، وإنما الإجابات الصحيحة لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الوحي الذي تتقبله الفطرة ويصدقه العقل. التفصيلات الواضحة أيضا، يعني قد نقول إن الفطرة قد تهدي الإنسان إلى الإيمان بوجود الله، ولذلك العلماء لما يذكرون الأدلة على وجود الله يقول كالأدلة الفطرية، هذا صحيح. حتى لو أن إنسانا بفطرته اهتدى لوجود الله فإنه لا يهتدي إلى معرفة التفاصيل عن أسماء الله وعن صفاته وعما يجب له من ألوان العبادات وعن الأحكام، لا يمكن ذلك. إذن قل إشارة إلى أن هذا العلم وهذا الباب لا يعرف إلا بواسطة التلقين من الله سبحانه وتعالى، حيث يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد. المعنى الثالث، كلها معاني عظيمة إذا تأمل المرء فيها. قل إشارة إلى تشبع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني واستغراقه فيها، فهذه المعاني وإن كانت وحيا من عند الله تبارك وتعالى بالقطع واليقين، إلا أنها نزل بها جبريل الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتشربها وتشبع بها وآمن بها، واستغرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني فخالطت بشاشته. ولذلك نقول لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد قالها كما أمر، أليس ظاهره وباطنه صلى الله عليه وسلم متواطئا منسجما؟ بلى. وهذا من معنى قوله تعالى إننا شئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني تواطؤ بين الظاهر والباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الله أحد بلسانه ويقولها أيضا معتقدا بها قلبه من جميع جوانبه وجوانحه. إذن في ذلك نوع من الإشارة والإشادة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يقول هذا المعنى تلقينا من ربه ويقولها مؤمنا بها قلبه معتقدا من سويدائه بها. ورابعا قل لأنها تتعلق بأعظم وأشرف علم ينبغي أن يتلقاه الناس، وهو العلم بالله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل في القرآن الكريم كثير من الآيات التي فيها تلقين العقيدة من غير أن يكون فيها قل، فنقول في هذه السورة خاصية، أولا أنها كلها من أولها إلى آخرها في أمر التعريف بالله عز وجل، لم يخالط ذلك شيء قط، وهذا ليس في غيرها من السور. ثانيا أن فيها معاني خاصة ليست في غيرها، كما في قوله الصمد وهو من الأسماء العظيمة كما سوف نبين، فهذا اسم عظيم والدعاء به له سر، ونقول الدعاء بأسماء الله الحسنى كلها عظيم وله سر وهو مأمور به كما في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن الدعاء بأسماء الله الحسنى أن تدعو الله تعالى بهذا الاسم العظيم الصمد. وبعض العلماء خصوصا في أوقات النوازل والمحن والشعور بالافتقار إذا توجه العبد إلى الله تعالى بهذا الاسم ودعا به فله سر عظيم، ولكل الأسماء الحسنى سر عظيم. إذا نقول هذه السورة فيها خاصية في موضوع العلم الشريف، العلم بالله تعالى، العلم بالإيمان، ولذلك افتتحت هذه السورة بقوله سبحانه قل هو الله أحد. ثم قوله سبحانه هو، هذا الاسم هذا ضمير كما يقول اللغويون ضمير، وهو ضمير غائب من حيث اللفظ، وإن كان الله تعالى حي لا يموت حاضر لا يغيب، وإنما المقصود من حيث اللفظ فقط، وهو ضمير الشأن، يسميه العلماء ضمير الشأن، يعني للإشادة بالخبر والاهتمام به ولفت نظر المستمع يؤتى بهذا الضمير، فكأنه يقول هذا الذي تسألون عنه، هذا الذي تنكرونه، هذا الذي تعبدون غيره، هذا الذي تتطلعون إلى معرفته هو الله أحد. وقد يكون هذا إشارة إلى سؤالهم، فكأنه يقول يعني لما سألوا من ربك قال هو الله، هذا أيضا محتمل. هو الله، الله هو الاسم العلم الذي تنسب إليه الأسماء الأخرى، فتقول الله هو الرحمن، الله هو الرحيم، الله كما في قوله سبحانه في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الملك القدوس السلام، هو الله الخالق البارئ المصور. فتلاحظ في كل المواضع الثلاثة يبدأ باسم الله ثم يضيف الأسماء الأخرى، ولذلك نقول الله هو الاسم كما قال بعضهم أنه الاسم الأعظم أو أنه من ضمن الاسم الأعظم، وقد جاء في غير ما حديث أن رجلا قال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه دعا الله باسمه الأعظم. وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أنه جاء من طرق، وعلى كل حال فإن اشتمال الاسم الأعظم على لفظ الله هو الأقرب وهو الراجح. وإن كان هذا لا يستقل به فنقول الاسم الأعظم قد يكون هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام مثلا. تكون هذه المجموعة قد اشتملت على اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والله هو الاسم الذي لا يسمى به غيره، كما في قوله تعالى الرحمن أيضا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لكن بقية الأسماء العزيز الحكيم السميع البصير الرؤوف الرحيم، هل يسمى بها غير الله أو لا يسمى بها؟ يسمى بها. يعني لو قلت إنسان هذا الإنسان رؤوف أو رحيم أو لا بأس بذلك، سميع بصير ما في مانع. الله سبحانه وتعالى قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه الأسماء يعني تطلق على المخلوقين، لكن على المخلوقين باعتبار وعلى الخالق باعتبار آخر، فللمخلوق ما يناسبه من الضعف ولله عز وجل ما يناسبه من الكمال والجلال والعظمة. أما اسم الله واسم الرحمن فلا تطلق على غير الله تعالى البتة إطلاقا، ولهذا أيضا بدأ به: قل هو الله أحد. أحد معناها واحد من حيث أصل المعنى اللغوي، لكن كلمة أحد أبلغ من كلمة واحد وأدل على المقصود وأكثر تمكنا. ولهذا بعضهم قد يقول عن الله: الله الواحد الأحد. فكأنه لما قال الواحد شعر أن هناك ما هو أقوى من كلمة الواحد فأضاف الأحد، الواحد الأحد. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي وأبي داود وأحمد وغيرهم، أن رجلا وهو محجن ابن الأدرع كان يصلي، فلما كان في التشهد قال: اللهم إني أسألك بأنك الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، والحديث لا بأس به. فلاحظ دعاء الرجل وقوله أنك أنت الله الواحد الأحد. بعض الناس يضيف كلمة الفرد، هذا لا أصل له، والفرد ليست من أسماء الله تعالى ولم ترد في شيء من لا في القرآن ولا في السنة، مع رواجانها حتى على ألسنة بعض طلبة العلم، يقول الواحد الأحد الفرد الصمد. الفرد هنا ليس لها أصل، وهي فيما أعلم زيادة لم ترد في شيء من النصوص الشرعية، بينما الواحد الأحد الصمد واردة في هذا الحديث وفي غيره. طيب، إذن الأحد على هذا هي من أسماء الله الحسنى ولا لا؟ هي من أسماء الله الحسنى، وهي اسم عظيم. ولذلك كان المسلمون في معركة بدر جعلوا شعارهم أحد أحد، وبلال بن رباح لما كان المشركون يعذبونه بمكة في الرمضة كان يصرخ ويقول: أحد أحد، والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم من هذه الكلمة لقلتها. فهذا الاسم العظيم الدال على وحدانية الله تعالى وأحديته وارد في هذا الموضع، وهو من أسماء الله تعالى الحسنى. أحد في ذاته جل وعز، فهذا تأسيس في هذه السورة يبين أن الله عز وجل واحد أحد، ليس هناك معبود آخر معه. فكل ما يدعيه الناس من الآلهة ومن المعبودات فهو مرفوض، وهو مجرد أسماء، كما قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليس لها أصل.
ولذلك قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالمعنى الأول في الأحدية أن الله تعالى أحد في ذاته، ليس معه إله آخر ولا خالق ولا رازق ولا مالك ولا رب ولا مدبر في الكون إلا هو جل وعز، هذا من معاني الأحد. وكذلك الله تعالى أحد في أسمائه وصفاته، فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الأسماء، يعني لما نقول إن الله تعالى أحد في أسمائه وصفاته أن له من الأسماء والصفات ما لا يوصف بها غيره، كما في اسم الله وكما في اسم الرحمن، وحتى الأسماء أو الصفات التي قد تطلق على بعض خلقه إلا أن لله تعالى منها من المعاني ما لا يحيط بكنهه أحد ولا يدركه عقل ولا يصل إليه ظن ولا وهم. حتى موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا نقول الناس لا يحيطون بالله عز وجل علما، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. طيب هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ نعم. كيف نجمع بين رؤيتهم ربهم وبين الكلام الذي نقوله الآن لا تدركه الأبصار ولا تحيط به العقول ولا تصل إليه الأوهام؟ نعم. ها؟ في الدنيا. نعم، كل ما قلتموه صحيح، قضية الفرق بين الدنيا والآخرة هذا سليم، لكن أيضا حتى في الآخرة لا نقول إن المؤمنين يحيطون بالله تعالى علما أو أنهم يدركونه بأبصارهم الإدراك، يعني الذي يحمله معنى الإدراك، وإنما يرون ربهم سبحانه كما أخبر الله عز وجل. أما ذاته عز وجل وعظمته ومجده وكبرياؤه وجلاله وجماله وكماله فهو مما لا يحيط به خلقه جل وعز، فهذا من أحديته بأسمائه وصفاته أن له من الأسماء والصفات والعظمة والكبرياء والمجد ما لا يحيط به أحد من خلقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله تعالى أسماء حسنى وصفات عليا لم يعرفها أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بها على سبيل الإجمال، وأنها مما استأثر الله تعالى بها في علم الغيب عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، لا يعني أن الأسماء محصورة في 99، وإنما يعني أن من أسماء الله تعالى 99 اسما معروفة للناس موجودة في القرآن والسنة، من أحصاها وفهمها وعمل بها دخل الجنة. إذن الله تعالى أحد في أسمائه وصفاته، فمهما تكلم الناس وحاولوا وعمل الذهن والفكر فهيهات أن يصل خياله أو تصوره أو إحاطته إلى ذات الله تبارك وتعالى وإلى حقيقته. ولهذا يقول العلماء كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وهذه قاعدة صحيحة. بعض الناس يقع عندهم وسواس، يقع في عقولهم أو في أذهانهم صور وتخيلات وظنون وأشكال قد يكون بعضها في نقص أو مذمة، ويصيبهم من جرى ذلك حزن وهم وغم. وأنا أذكر لما كنت صبيا صغيرا كانت هذه الصور تؤذيني وتلاحقني وتحزنني، فلما قرأت هذا المعنى انكشفت عني، لأن كل صورة تقع في ذهنك فتخيل تلقائيا أن هذه الصورة لا يمكن أن تكون لله عز وجل، لأن الله تعالى مهما أطلق الإنسان العنان والخيال لذهنه وتصوره، تخيل كما شئت، لا يمكن أن تقع على صورة تقول هذه الصورة أو هذا الخيال منسوب إلى الله تبارك وتعالى. فبذلك كل ما هناك من تصورات فهي من إلقاءات الشياطين أو من خيالات النفس، ولا اعتبار لها ولا قيمة لها، ولا يضر الإنسان أن تقع هذه الصور والأخيال على صفة من النقص، لأنه كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. ولهذا مما ينسب إلى علي رضي الله عنه أنه كان يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث لذاته كفر وإشراك. المقصود هنا طبعا في قول العجز عن درك الإدراك إدراك، يعني أنه يكفي الإنسان أن يدري ويدرك أنه عاجز عن الإحاطة بربه تبارك وتعالى. وسبحان الله العظيم، يعني دعك من آخر البيت والبحث في ذاته كفر وإشراك، وهذا في تفصيل وليس محل إقرار، لكن القسم الأول، يعني الآن أنا وأنت، تخيل حجم ومكانة الإنسان بالقياس إلى الكون، بالقياس إلى الأرض، والأرض ترى مخلوق صغير جدا بالقياس إلى ما في الكون من أفلاك ومجرات وأشياء، يعني الإنسان لو قرأ فيها صفحة واحدة أحس بدوار في رأسه. فكيف لو ذهب وشاهد بعض هذه الأفلاك وبعض هذه النجوم والمجرات وظلمة ونور ونيران وأشياء وأمور خطيرة جدا، أو في البحار وأعماقها، يعني هناك مدارات وهناك مخلوقات، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. تخيل ما فوق السماء، تخيل الجنة، تخيل النار، وهذا كله مما لا يحيط الإنسان به خيالا، ولكن المقصود أن هذا كله من مخلوقات ربنا تبارك وتعالى. ومع ذلك الإنسان لما يضع نفسه ضمن هذه الأشياء يلاحظ أنه شيء يعني صغير للغاية، ما يكاد يقال في شيء. مع ذلك الله تعالى كرم بني آدم واختارهم واصطفاهم. لكن تخيل أيضا جسمك، ثم انظر إلى العقل الذي أنت تفكر فيه، يعني لو وضع في هذا الكأس لوسع، فكيف تريد أن تحيط بعلم الله تعالى في مثل هذا يعني الحيز الضيق؟ ولذلك يروى أن فيلسوفا كان يشغل نفسه بالبحث في مثل هذه الأمور وضيع وقته ووقت الناس، فيوم من الأيام كان يتمشى عند البحر فوجد طفلا صغيرا قد حفر حفرة، وهو يأخذ بالإناء من الماء ثم يصبه من البحر ثم يصبه في هذه الحفرة، فيذهب ويأتي بإناء آخر يكون الماء لو قد تسرب يصب مرة أخرى ومستمر في هذا الموضوع. فقال له الرجل: ماذا تصنع يا بني؟ قال: أريد أن أحمل أخرج هذا البحر وأضعه في هذه الحفرة. قال له: عجيب، كيف هذا البحر المتلاطم تضعه في هذه الحفرة؟ قال: أعجب مني الإنسان الذي يريد أن يحيط بعلم الله تعالى بعقله الصغير المحدود. إذن العقل يدل على الله سبحانه وتعالى ويرشد إليه ويفهم معنى وحيه، لكن العقل لا يحيط بالله عز وجل. طيب، إذن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في ألوهيته سبحانه، فلا يعبد إلا الله عز وجل. فجميع صور العبادة القلبية والحسية البدنية الظاهرة والباطنة لا تصرف إلا لله تعالى، وهذا لب ما جاء به الأنبياء والمرسلون: ألا تعبدوا إلا الله. فمعنى قوله لا إله إلا الله في النهاية، المعنى النهائي لها، ألا يعبد إلا الله عز وجل، ألا تصرف العبادة لغير الله تعالى. وهو أيضا واحد في ربوبيته كما قلنا، فليس معه شريك في ملك الكون. هل تعرفون أحد ادعى أنه يملك الكون مع الله عز وجل؟ لم يدعي أحد هذا أصلا، وهذا يدلك على أن المسألة محسومة، يعني ما في ثاني ادعى أن له في الكون شركة. حتى المعبودات الأصنام التي تعبد من دون الله ما ادعت هذا ولا تكلمت أصلا ولا قالت، ولا أحد ادعى أن له شركة مع الله تعالى في الخلق، ولا أحد ادعى أن له مع الله تعالى مشاركة في أصل التدبير. وإن كان من الأدعياء حتى ممن ينسبون أحيانا إلى الإسلام من قد يقع لهم شيء من هذا فيما يتعلق بالتدبير، لكن نقول في أصل التدبير، تدبير الكون، فإن الجميع يؤمنون بأن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر أو المتصرف، ولا متصرف معه فيه. إذن هذا معنى أنه لا شريك مع الله تعالى في ربوبيته ولا في ألوهيته. نحن نعرف أن مشركي العرب كانوا يعترفون بالله تعالى أنه هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هذا لا يعني بالضرورة كما قد يقوله أحيانا بعض طلبة العلم أنه والله توحيد الربوبية ليس محل خلاف، وإنما الخلاف في توحيد الألوهية فقط. نقول هذا الكلام في نظر، لأن المشركين وإن أقروا بتوحيد الربوبية بألسنتهم إلا أنهم ما حققوه. فإن العبد يعني توحيد الربوبية ليس فقط هو أن يقول الإنسان بلسانه أن الله تعالى هو الرب الخالق المالك المتصرف، هذا من توحيد الربوبية. لكن توحيد الربوبية له معنى عظيم، يعني شعورك بأن الخلق من عند الله، وأنك أنت واحد من مخلوقاته، وأن الرزق من عند الله وهو الذي يرزقك، وأن بيده تدبيرك وحاضرك ومستقبلك وكل شؤونك. هذا فيه معنى عظيم يجعل الإنسان يخبت إلى ربه وينكسر إليه ويعبده. وبالتالي فإن توحيد الألوهية يكون أثراً من توحيد الربوبية، يعني بعدما آمن بالله تعالى خالقاً ومالكاً ومتصرفاً ورباً توجه إليه بالعبادة لشكره على هذا الأمر. ثم قال سبحانه الله الصمد، وهنا تلاحظ أنه كرر الاسم مرة أخرى، لم يقل هو الصمد وإنما قال الله الصمد. فتكرار الاسم الظاهر كأنه والله أعلم على سبيل التلقين أيضا، كما يلقن الطالب مثلا الذي يتعلم أنه يذكر له أصل المسألة ثم يفرع عليها مثلا، فيقال مثلا الصلاة هي مثلا أقوال وأعمال، الصلاة أحد أركان الإسلام، الصلاة فيصل بين الإيمان والكفر والشرك، الصلاة صلة بين العبد وربه، فيكون في ذلك نوع من التعليم ونوع من التلقين. وهكذا قال هنا الله الصمد، كما أن في ذلك تأكيدا لأهمية الخبر الآخر وهو المتعلق بالصمدية. يعني الآية الأولى جاءتنا بخبر عن الله تعالى وهو أن الله تعالى أحد يعني واحد، الآية الثانية جاءتنا بخبر جديد يراد له أن يكون بنفس قوة الخبر الأول وهو الله الصمد. الصمد فيها أقوال كثيرة جدا. ابن تيمية رحمه الله في رسالته وغيره من أهل العلم أيضا أئمة التفسير عامة ذكروا معاني كثيرة جدا وأقوال مختلفة لكلمة الصمد، ونستطيع أن نعيد كل هذه الأقوال إلى معنى واحد، وهو أن المقصود بالصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها وشكواها، تتوجه إليه، يتوجه إليه الناس، الحيوانات، المخلوقات كلها، الملائكة، البشر، الجن، الإنس، حتى الطيور، وحتى كل الناس يصمدون إلى الله تعالى بحاجاتهم وبشكاويهم. هذا هو معنى الصمد، يعني المقصود المتوجه إليه. وهذا قول جماعة من السلف والخلف، وهو قول أكثر أهل اللغة، بل قال بعضهم إنه قول أهل اللغة كلهم، كما قال أبو بكر ابن الأنباري قال لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد هو السيد الذي ليس فوقه أحد والذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، وهذا الذي رجحه الخطابي وغيره. إذن معنى الصمد هو السيد العظيم الذي يتوجه إليه الناس بمطالبهم وحاجاتهم وسؤالاتهم، ويعني سؤال مسألة، المسألة الدعاء والتضرع والشكوى. ويدخل في هذا المعنى كونه سبحانه الصمد، هذا الاسم العظيم كلما تأملته وجدت فيه عظمة، وجدت القلب يعني يتزلزل من هذا الاسم ووقعه وثقله، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يدخل في هذا المعنى معنى الصمد أن الله تعالى غني غنى مطلقا عن الناس، ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله تعالى يحتاج إليه كل أحد، كما قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر ويصح ويمرض ويرفع ويخفض. أما هو سبحانه فهو غني عن خلقه ولا يحتاج إلى شيء. الله تعالى غني عن الناس، غني عن خلقه، غني عن الطعام، غني عن الشراب، لا يأكل لا يطعم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا ولا يطعم. يعني هل من العقل والرشد والحكمة أن أتخذ ولي غير الله؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي فيه هذه الصفة أنه فاطر السماوات والأرض، الخالق، المالك، الرب، الذي يطعم الناس ولا يطعم. ما معنى قوله ولا يطعم؟ طبعا هذا من معاني الصمد، أيوة، يعني لا يطعمه أحد، وأيضا أنه لا يأكل سبحانه، لأنه ليس بحاجة. يعني خلق الله أجسادنا، يعني أجساد ضعيفة، الواحد منا له بطن يجوع ويحتاج إلى الماء، ويحتاج إلى يعني يخرج منه العرق وتخرج منه الحاجة، لأن الإنسان جبل على الضعف، ولذلك الإنسان جسد مركب من الضعف. تلاحظ الإنسان لما يقال له حادث يعني بسهولة ينكسر رأسه أو ينشق بطنه أو يقع له شيء، لأن جسم الإنسان مركب على خطر في هذه الدنيا، حتى يعرف الإنسان أنه ضعيف. العين مثلا، شوف العين يعني بسهولة ممكن أنها تتأثر بأي شيء، الأذن، بينما الله تعالى خلق الإنسان على هذا القدر من الضعف، إلا أنه سبحانه تفرد بالكمال المطلق. ولهذا كان ابن عباس مثلا كما عند الطبري في معنى قوله الصمد قال السيد الذي كمل في سدده، الغني الذي كمل في غناه، القوي الذي كمل في قوته، العزيز الذي كمل في عزته. إذن قوله هنا الصمد قلنا معناها السيد الذي يصمد إليه الناس بحاجاتهم، وبالتالي فإن من معاني هذا الاسم أنه غني يحتاج إليه الناس، وهو لا يحتاج إلى الناس ولا يحتاج إلى شيء، فهو لا يحتاج إلى الخلق، ولا يأكل ولا يشرب، ولا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا بعضهم فسروا الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، فنقول هذا من باب تفسير الاسم ببعض معانيه. وهذا المعنى قول كثير من الصحابة والتابعين وبعض أهل اللغة، وهو كما قلت داخل في المعنى الأول، يعني قولهم أنه الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. إذن المعنى هذا يتضمن أن الله تعالى غني غنى مطلقا، غنى ذاتيا، ما هو مثل غنى ابن آدم الذي هو غنى إضافي بالنسبة إلى أن عنده مال أو عنده قوة أو عنده صحة. غنى الله تعالى غنى مطلق، غنى ذاتي، غني بذاته سبحانه عمن سواه. هذا الغنى المطلق عند الله عز وجل، هذا الغنى الذاتي له سبحانه، يتضمن تلقائيا أن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى الوالد ويحتاج إلى الولد ويحتاج إلى النظير والشبيه، وهذا أمر جبل الله تعالى عليه الناس. أما الله تعالى فهو الغني الغنى المطلق، ولذلك تضمن هذا الاسم الصمد نفي الوالد والولد والشريك. ولذلك فإننا نقول إن الأصل في تقرير الاعتقاد في القرآن والسنة أنه يأتي غالباً بالإثبات المفصل المطول والنفي المجمل، يعني نثبت لله تعالى من الأسماء والصفات بالتفصيل كما تجد في القرآن. على سبيل المثال آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو. أما بالنسبة للنفي أن الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا، فهذا يؤتى به على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، لأن الأشياء المذمومة والسلبية والرديئة التي نريد أن ننفيها عن الله تعالى يعني كثيرة جدا لا يأتي عليها الحصر. وأيضا ليس من مقام التعظيم والأدب مع الربوبية أن تأتي دائما بالنفي. يعني لو أردت أن تمدح إنسان ولله المثل الأعلى فتقول هذا الإنسان والله يعني ما هو كذاب ولا نص يسرق ولا زاني ولا فاجر ولا شارب خمر ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هل هذا الكلام فيه مديح حقيقي له؟ صحيح فيه نفي لهذه الأشياء، لكن ما فيه رفعة له. فالنفي الذي فيه تفصيل وتطويل ليس من طريقة القرآن والسنة، وإنما يكون النفي لمناسبة. ولذلك نقول إن الله تعالى في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة يكون في ذلك تقرير المعاني الصحيحة ابتداء على سبيل الإثبات المفصل المستفيض المطول، وعلى سبيل النفي المجمل الذي له مناسبة، وهذا هو الغالب، ويكون ذلك بلغة سهلة واضحة بعيدة عن التعقيد. وهنا جاءت جمل منفية كما تلاحظ، فقال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا جاء النفي هنا؟ تفضل. ها
نعم، نقول جاء النفي والله تعالى أعلم في هذا الموضوع وغيره لمناسبة أن يكون بعض الناس قال القول فاحتاج الأمر إلى رفعه ودفعه ونفيه. اليهود مثلا لما قالوا إن الله تعالى خلق الخلق ثم تعب واستراح يوم السبت، أنزل الله تعالى قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى الله تعالى عن ما ادعوا. هنا قال لم يلد، لماذا؟ لأنهم ادعوا لله تعالى ولدا. من هو الذي ادعى لله ولدا؟ اليهود ماذا قالوا؟ عزير ابن الله. طيب والنصارى أيضا قالوا المسيح ابن الله. في غيرهم ها؟ الوثنيون ماذا قالوا؟ نعم، العرب كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله. إذن هناك ادعاءات جاهلية سخيفة من عقول كليلة وأفهام هزيلة ادعت ما ادعت، فقال الله تعالى لم يلد ردا على هؤلاء جميعا. تلاحظ في بعض المواضع أن الله سبحانه وتعالى قال ولم يتخذ ولدا، فما هو الفرق بين قوله لم يلد وبين قوله ولم يتخذ ولدا؟ قوله لم يتخذ ولدا هذا يحتمل معنيين، أنه لم يلد وأنه لم يتخذ ولدا ولو لم يكن على سبيل الولادة ولكن على سبيل نسبته إليه سبحانه وتعالى. فنفى الله تعالى هذا وذاك، يعني الناس في الدنيا منهم من يلد يكون له أولاد ومنهم من لا يولد له ولكنه قد يتبنى ولد غيره. فالله سبحانه وتعالى لما قال ولم يتخذ ولدا نفى الأمرين معا، فقال ولم يتخذ ولدا يعني لم يلده ولم ينسبه سبحانه وتعالى إليه، وهنا قال لم يلد ولم يولد. طيب لماذا قدم الولد على الوالد؟ قال لم يلد ولم يولد، مع أنه أصلا اللي يجي الأول الأب ولا الولد؟ الأب. وهنا الله تعالى قدم نفي الولد على نفي الوالد، فلماذا قدم الله تعالى نفي الولد؟ نعم، لأن هذا هو المدعى، يعني ليس هناك أحد فيما نعلم ادعى أن لله تعالى والدا، لكن هناك من ادعى لله ولدا، فكان المناسب أن يبدأ بنفي ما يدعيه الجاهلون من اليهود والنصارى ومشرك العرب ومن على شاكلتهم، فقال لم يلد، ثم أتبع ذلك بقوله ولم يولد. وهنا إشكال، قد يقول قائل ما دام أنكم تقولون أنه لم يدعي أحد لله تعالى والدا، فما هو السر في إثبات هذا الحكم وهذا الخبر وبيان أن الله تعالى ليس له والد؟ تفضل. طيب إذن يحتمل أن يكون ذلك جوابا لقريش لما قالوا انسب لنا ربك، وربما سألوا هذا على سبيل التعنت، يعني ما نسبته، فقال الله تعالى لم يلد ولم يولد، هذا جواب. ثانيا من باب المقابلة، لأن يعني الناس عندهم طرفان أو كما يسميه العلماء والفقهاء عمودان، الولد والوالد، فلما نفى الولد ناسب نفي العمود الآخر وهو الوالد. الجانب الثالث أن يقال نسمع ليس قبله شيء، جميل، إذن قوله ولم يولد تحتمل أو تتضمن معنى أن الله تعالى أول ليس قبله شيء، كما قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه وقال إني أنت الأول فليس قبلك شيء، فقوله سبحانه ولم يولد متضمن لمعنى يعني الأولية لله عز وجل وأنه أول بلا ابتداء، ولذلك لا يعني يرد السؤال في شأن يعني وجود والد له تبارك وتعالى، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع في قوله تعالى ولم يولد، أين المعنى الرابع؟ أنه في مقام الحجة، لأنه لما قال لم يلد ونفى ما كانوا يدعون قال ولم يولد إقامة للحجة عليهم في رفض وجود الولد، ويعني وكأن المعنى أن الذي يكون له ولد يكون له والد، فلما نفى الله تعالى الولد نفى الوالد وبين ما في دعواهم الباطلة
الخطيرة الجاهلة من الخطر العظيم والجهل الفاضح، فيكون في قوله ولم يولد يعني بيان للحجة عليهم في نفي الولد. ثم قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وهذا المعنى كأنه ختام لهذه السورة العظيمة وإشادة ب يعني معناها العظيم. فقوله ولم يكن له كفوا أحد هو يعني نهاية المعنى العظيم المتضمن في السورة. لاحظ أن السورة ابتدأت بإثبات الوحدانية، قل هو الله أحد، وهذا المعنى عظيم عظيم لا يفيه الناس قدره مهما تكلموا فيه أو بحثوا. قل هو الله أحد، إثبات الوحدانية. ثم ترقت إلى المعنى الثاني العظيم العظيم أيضا، وهو إثبات الغنى والكرم والعطاء والصمدية للسيد العظيم الذي تتوجه إليه الخلائق بحاجاتها وطلباتها وسؤالها وخيرها ودنياها وآخرتها، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وليس له في ذلك ند ولا مثل. ثم نفى الله تعالى هذا عن غيره. إذن اكتمل المعنى، المعنى الأول أن الله تعالى أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. المعنى الثاني أنه الغني السيد الكريم المتفضل المعطي لعباده. المعنى الثالث أن الله تعالى ليس له كفو في هذا سبحانه، لا شريك ولا مثيل ولا ند ولا نظير. فتضمنت السورة أصل التوحيد وفصله وبدأه ونهايته، وبهذا يتبين أن هذه السورة مع سورة الكافرون تتضمن يعني لباب التوحيد والإيمان بالله تعالى والبراءة من الشرك. بقي أن أشير إشارة سريعة وخاتمة في هذا الموضوع، ونحن نقرر أمرا يتعلق ب العقيدة، إلى أن يعني هذه السورة والقرآن والسنة نزلت من أجل أن تلقن الناس معرفة ربهم سبحانه وتعالى ومعرفة الآخرة والجنة والنار والجزاء والحساب، حتى يؤمنوا بذلك وحتى يعلموه لغيرهم وحتى يعملوا به ويدعوا إليه. فكثير من الناس اتخذوا هذه الأشياء يعني أبحاثاً ومجادلات ومخاصمات، ولم تخالط بشاشة قلوبهم ولم تؤثر في مجرى حياتهم، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه كثيرا. ربما يعز علينا أن ندرس العقيدة إلا ونقحم فيها ذكر الفرق المخالفة في الاعتقاد، والرد على الجهمية، والرد على الأشاعرة، والرد على المعتزلة، والرد على الطوائف. أنا لا أعترض على مجرد الرد، الرد له كتبه وله اختصاصه، لكن يجب أن تدرس العقيدة من القرآن والسنة أولا بدون أن تكون مخلوطة أو مشوبة بمثل هذه الشبهات والضلالات التي تذكر ثم يرد عليها، وقد يتشرب الإنسان الشبهة ولا يستطيع أن يخرج منها. تدرس العقيدة من القرآن والسنة أولا للصغار، للكبار، للمبتدئين، لحدثاء العهد بالإسلام، للطلاب، لعامة الناس، ومن أراد التخصص ودراسة الفرق لا بأس، وإلا قد يبين له من ذلك ما تمس الحاجة إليه دون الدخول في التفاصيل والخوض في الأعماق. كذلك ربما لما تنظر على سبيل المثال إلى موضوع محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تجد أن كثيرا منا الآن لا نسمع محاضرات أو نقرأ كتب أو نعقد مجالس لنتعلم كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم والأسباب التي تدعونا إلى محبته وما أشبه ذلك. قلما نسمع كلاما في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بمناسبة، وهي الرد على المولد النبوي والرد على الصوفية. ليش يا عباد الله؟ يعني هذا دين مطلوب منا ابتداء، حتى لو لم يوجد من انحرف أو أخطأ أو قصر فيه ينبغي أن نتعلمه. فلا مانع أن يكون المدرس أو الأب أو الخطيب أو المؤلف أو الداعية أن يعقد مجلساً أو مجالس لتعليم الناس حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وما له من الفضل على غيره وخصائصه وأشياء من هذا القبيل ويفيض فيها، ولا يلزم أنه لابد أن يكون هذا مقروناً بالكلام عن الذين غلوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو بمناسبة الكلام عن مثلاً المولد أو غيره. كذلك الأمر الثالث، لما نتكلم عن فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر مطلوب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب علي بن أبي طالب والحسن والحسين، ونسأل الله أن يكونوا أحب إلينا حتى من أولادنا. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. نعم عندنا أبو بكر وعمر وعثمان أفضل منه، ولكن هو رابعهم، ولهم من الجلالة والقدر والفضل الشيء العظيم. وأهل السنة وأهل الإسلام والسلف الصالح، هذا الأمر يعني كان عندهم أمرا مسلما، محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل منهم من صنف في ذلك، وابن تيمية رحمه الله له في ذلك كلام وله فصول طيبة جيدة. فبعض الناس تعودوا أن لا يتكلموا في آل البيت أو علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو فاطمة إلا في مقام الرد على الشيعة، وكأننا سلمنا لهم بأن هؤلاء الناس لهم تبعهم، ولذلك نحن نحاول أن نستخلصهم منهم، أو أننا نستحي من تناولهم. يعني لو أن إنسانا عقد محاضرة في فضل علي بن أبي طالب أو في فضل الحسن والحسين باعتدال وذكر الدروس من حياتهم، ربما يكون في ذلك نوع من الإشكال. يعني لماذا علي بن أبي طالب بالذات؟ لأنه رابع الخلفاء الراشدين، ولا بأس قدم، اجعل محاضرة في فضل أبي بكر، ثم في فضل عمر، ثم في فضل عثمان، ثم في فضل علي رضي الله عنه. لا بأس اجعل محاضرة في فضائل أمهات المؤمنين، واذكر بعد ذلك اذكر خديجة واذكر عائشة واذكر فاطمة رضي الله عنها، بحيث أنه يعني لا نكون كأننا يعني أغفلنا بعض ديننا، لأن بعض الناس ربما يكون أخطأوا في فهمه أو تناوله بطريقة غير صحيحة. فيعني ينبغي أن يتفطن إلى هذا المعنى اللطيف في موضوع الدرس والتعلم وأخذ الدين كله، من غير أن يكون الإنسان يربط بعض الأشياء، حتى إنك تجد بعض الطلاب قد يقرأ القرآن الكريم، فإذا مر بسورة عظيمة أو آية عظيمة فيها ثناء على الله عز وجل، ربما لا ينقدح في ذهنه وهو يقرأها إلا الرد على المخالفين. مثلا لما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هذه الآية فيها من المعاني من تعظيم الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله، ينفق كيف يشاء. فالمؤمن لما يقرأها يفترض أن يدرك جانبا من معنى عظمة الله عز وجل وكرمه وفضله وعطائه، فيتشوف لمسألته. بينما ربما بعض الطلبة الذين جعلوا كلمة بل يداه مبسوطتان جعلوها بين قوسين، فصلوها عما قبلها وفصلوها عما بعدها، فإذا قرأ هذه السورة تذكر ما قرأه في مصنف معين أو كتاب معين أو جلسة معينة. نعم نحن نقول هذا من معنى الآية، فمن معنى هذه الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهذا حق نؤمن به، والآية مما يدل عليه. وهناك آيات أخرى كثيرة فيها ذكر اليد وفيها ذكر اليدين وفيها ذكر الأيدي: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. فهذا ذكرها على سبيل الجمع، وذكرها مثنات كما في هذه الآية بل يداه مبسوطتان، وذكرها مفردة: تبارك الذي بيده الملك. هذا ثابت وهو من عقائد أهل السنة، لكن ينبغي أن لا ينشغل الطالب بالرد على المخالفين عن المعاني التي من أجلها أنزلت الآيات والسور. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام إلى جلسة إيمانية جديدة على الشريط التالي. إشراقات قرآنية مع كافة الدروس والمحاضرات العلمية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، تصدر عن مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف 06-3811-223، فاكس 06-3811-9779. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة.